إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ننبه على أن درس الشيخ عمر سيعود على ما كان عليه في يومي الأحد والثلاثاء حسب الإعلان المنتشر، الأحد والثلاثاء بدلا من السبت والثلاثاء. لا، اليوم ما في شيء، لكن من الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل سيكون الدرس الأحد والثلاثاء. طيب، وقفنا في الدرس الماضي على حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه، وهو أول الأحاديث التي شرع المؤلف فيها في الحديث عن كيفيات الوضوء الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث حمران مولى عثمان بن عفان يرويه عن عثمان رضي الله عنه قال أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء ويقرأ بوضوء، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الوضوء بالفتح هو الماء وبالضم هو الفعل، أي هيئة الوضوء وكيفية الوضوء. واستعمل بعضهم هذا محل هذا وهذا محل هذا، والأمر في ذلك قريب وواسع. فعلى المختار عند الأكثر نقول دعا بوضوء، دعا بوضوء أي الماء الذي سيستعمله للوضوء، الماء الذي سيستعمله للوضوء أي الفعل. قال دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه، تقدم معنا في القرون حديث أبي هريرة فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. فهنا تلاحظون أنه لم يرمس يديه في الإناء، إنما أفرغ من الإناء على يديه، أصغى الإناء أي أماله وأخذ يغسل يديه بدون أن يرمس يديه في الإناء. قال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، وهذه أحد الكيفيات الواردة في غسل الكفين أن تغسل ثلاث مرات. سيأتي معنا أنها في بعض الروايات في حديث عبد الله بن زيد تغسل مرتين، وجاء في حديث ابن عباس أنها تغسل مرة واحدة. قال فغسلهما ثلاث مرات، والمرة الواحدة يا إخوان يصدق عليها المسمى إذا حصل بها الإسباغ، إذا حصل بها الإسباغ، بمعنى أن إنسان أخذ ماء يسيرا فبدأ في غسل كفيه ولكن الماء تناثر وتساقط ولم يستوعب غسل الكفين، هذه لا تحسب مرة، فيأخذ ماء آخر ليتمم هذه المرة. فالإسباغ هو المعيار في تحديد المرة أو عدد الغسلات، واضح يا إخوان؟ فالإنسان قد يغترف أكثر من غرفة ليغسل عضوا واحدا وتكون غسلة واحدة، تكون غسلة واحدة. فالمعيار إذن حصول الإسباغ. وقوله فغسلهما ثلاث مرات فيه تعميم العضو بالغسل، فيدخل فيه تبعا التخليل، يدخل فيه تبعا التخليل لمن يحتاج إليه، وهذا هو المختار من أقوال أهل العلم في مسألة التخليل. ولم يصح حديث في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل، ولكن الأحاديث العامة دل على وجوب إسباغ الأعضاء بالماء. فإذا كان هناك مانع يمنع من وصول الماء إلى ما بين الأصابع شرع التخليل، فأن تكون الأصابع فيها نوع التصاق، أو يكون الإنسان سمين في يديه أو في قدميه فتلتصق الأصابع، فإذا أمر الماء عليها فمع هذه الحالة الغالب أن الماء لا يدخل بين الأصابع، أما إذا دخل بين الأصابع فلا حرج ولا إشكال في ذلك ولا يحتاج إلى التخليل. إذن التخليل الأصل في أنه لحاجة الإسباغ، لحاجة الإسباغ، ليس هو سنة في ذاته، ليس هو سنة في ذاته لعدم ثبوت الأحاديث بسنية التخليل، سواء تخليل الأصابع أو تخليل اللحية، الأحاديث كلها الواردة ضعيفة. قال ثم أدخل يمينه في الوضوء. سيأتي معنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، ومما يعجبه التيامن فيه الطهور، وهذا منه. فإذا المشروع أخذ الماء باليمين في الوضوء، أخذ الماء باليمين، قال فأدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. سيأتي معنا في حديث عبد الله بن زيد بأن المضمضة والاستنشاق والاستنثار كانت من كف واحدة، من كف واحدة. وأحاديث الجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار من كف واحدة أصح من أحاديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق، بل حديث المضمضة والاستنشاق طعن فيه بعض أهل العلم إن كان الشافعي يصححه ويحتج به. إذن هذا هو الأقرب إلى السنة والأوثق، أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحد، وسيأتي صفتها في حديث عبد الله بن زيد الآتي إن شاء الله تعالى. قال ثم تمضمض، خرج هذا الفعل مخرج تفسير الآية وبيانها. تقدم معنا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة إيجاب الاستنشاق والاستنثار، وهنا عثمان رضي الله عنه ذكر المضمضة. سيأتي معنا أيضا في حديث عبد الله بن زيد، وهما خبران متفق على صحتهما، وهو من أصح الأحاديث في باب الوضوء. الله جل وعلا قال في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والأنف والفم من الوجه. فخرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل بيان معنى الآية. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست بواجبتين، والراجح فيما يظهر لي أن المضمضة والاستنشاق واجبان، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما توضأ تمضمض واستنشق واستنثر عليه الصلاة والسلام. فخرج فعله مخرج بيان معنى غسل الوجه في آية المائدة. وظاهر فعل عثمان رضي الله عنه أنه لم يدخل أصبعه في فمه أثناء المضمضة، ولهذا ليس من السنة تحريك الماء بالأصبع داخل الفم، فما يفعله بعض الناس ويعتقدون أن ذلك من السنة هذا لا دليل صحيح عليه. فالمضمضة المقصود بها تحريك الماء داخل الفم دون إدخال للأصبع في الفم. لكن إذا قصد معنى الاستياك حيث لم يكن معه سواك مثلا فأراد أن يستاك بيده مع المضمضة لا حرج في ذلك، هذا يكون بمعنى السواك كما سيأتي معنا. لكن أن نعتقد بأنه لا بد من تحريك الماء بالأصبع في الفم كما هو التخليل في الأصابع واللحية ونحو ذلك فهذا لا دليل عليه. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاثا. والمرفق داخل في الغسل، والمرفق هو ملتقى الساعد مع العضد، وهذه العظمة داخل في الغسل، فالغاية داخل في المغية في هذا المقام. وحدود الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الفك السفلي طولا، وما بين الأذنين عرضا، هذا حد الوجه، هذا حد الوجه. فلا يشرع غسل ما أسفل من الفك السفلي، فإن البعض البالغ يغسل حلقه، هذا لا دليل عليه، كما أن البعض البالغ فيمسح قفاه عند مسح الرأس كما سيأتي، وهذا أيضا لا دليل صحيح عليه. لم يذكر العدد في المضمضة والاستنشاق، ولو سيذكر في حديث عبد الله بن زيد أنه ثلاثا بثلاث غرفات، وهذا هو ظاهر النسق في سياق حديث عثمان، فقد غسل يديه ثلاثا ووجهه ثلاثا ويديه المرفقين أيضا ثلاثا. ولا بد من التنبه لمسألة مهمة جليلة في هذا المقام، أن غسل الكفين عند غسلهما إلى المرفقين، أي عند غسل يديه إلى المرفقين، من فروض الوضوء، بينما غسلهما في أول الوضوء من سننه، ولا تجزئ السنة عن الفرض. فمن غسل كفيه في أول الوضوء ثم بعد أن مضى في وضوئه بعد غسله لوجهه عاد فغسل يديه من حد الرسغ إلى المرفق دون أن يغسل كفيه فوضوءه ليس بصحيح. والراجح أن الصلاة لا تنعقد به، فلا بد أن يعيد غسل كفيه مرة أخرى. فقوله ويديه إلى المرفقين يشمل غسل الكفين والرسغ والساعد إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس، ينبغي التنبيه عليه. فراقب أهل بيتك من أم وأب وزوجة وأخت وأخ وابن وبنت ونحو ذلك، ومن حولك من المسلمين يتوضؤون في مساجدهم، ارقبهم. فإذا رأيت إنسانا يقتصر على غسل الرسغ إلى المرفق فقط فنبهه. قال: ثم مسح برأسه. الباء للإلصاق على الراجح، وكونها للإلصاق تفيد التعميم، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن زيد أنه عمم الرأس بالمسح. أما الأقوال التي ذكرها بعض الفقهاء جاءت عن الأحناف وعن الشافعية وغيرهم بالاقتصار على البعض، وبعضهم يقول مقدار 3 أصابع ونحو ذلك، بعضهم يقول الربع أو نحو ذلك، هذا كله لا دليل عليه. سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد كما سيأتي أنه عمم رأسه بالمسح، والنساء شقائق الرجال في مثل هذه المقامات، بل وفي كل مقام لم يستثني فيه الشارع النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء. هذه قاعدة منضبطة، النساء شقائق الرجال، ولم يصح في ذلك حديث مرفوع بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأذنان من الرأس، وإن كان الحديث الوارد في ذلك ضعيف، بل بعض يقول الاتفاق على ضعفه، ولكن العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين أن الأذنين من الرأس. وهنا نستفيد قاعدة مهمة جليلة يا إخوان، وهي أن الحديث ربما يكون ضعيفا ولكن معنى الخبر يكون متفقا على العمل به، فيكون حجة في اتفاقهم لا في أصل الخبر، وإنما يستأنس بالخبر في المعنى فقط. نذكر مثال لذلك في تفسير قول الله جل وعلا في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. بعضهم يأتي ينازع يقول آثار ضعيفة ولا يصح في المرفوع شيء وكذا، وذاهل على أن السلف متفقون على أن تفسير الآية هو إيش؟ الغناء. هذه قاعدة أخرى مستقلة عن قضية الحديث صحيح أو ضعيف. مثال آخر: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حديث عدي ضعيف أليس كذلك؟ لكن أهل التفسير متفقون على ماذا؟ على أن معنى ما جاء في حديث عدي هو المراد في قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فنحتج بإجماعهم في هذا التفسير واتفاقهم عليه وإن كان الحديث معدود في الضعيف. فهذه مسألة وقاعدة ينبغي التنبه لها. فيمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، لأننا طالما قلنا بأنهما من الرأس والرأس المشروع فيه التعميم فكذلك الأذنان مشروع فيهما التعميم، فيمسحان ظاهرا وباطنا. وقد ورد في ذلك حديث في إسناده باختلاف، جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: ثم غسل كلتا رجليه 3، في الرد على الرافضة الذين يقتصرون على مسح الأقدام، ولا حديث الصحيح المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضية بأن فرض القدمين الغسل لا المسح. أما قراءة الخفض على العطف على مسح الرأس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذه قراءة سبعية ثابتة، وهي محمولة على مسح الخفين، المسح على الخفين. من أين أتينا بهذا؟ أتينا بهذا من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه مسح على القدمين أثناء الوضوء أبدا، لكنه ثبت أنه مسح على الخفين، فنحمل الأحاديث الواردة في الغسل على الوضوء، ونحمل الآية على قراءة الخف على يا شيخان المسح على الخفين، والجمع واجب متى ما أمكن، والآن جمع هذا متيسر وظاهر. أما نتلطع إنسان يقول ما هناك دليل على هذا، نقول كيف ما هناك دليل على حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما توضأ إلا وغسل قدميه، الذي يخالفه المطالب بالدليل. نقول لو أنت هات لنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على قدميه، لأن العبادة مبنى على إيش يا أخوان؟ على التوقيف. وقاعدة عدم النقل ليس نقل العدم ليست مضطربة، فالعبادات لا تصلح. فنقول عدم النقل فيما يتعلق بالعبادات دليل على عدم الفعل، لأن أصل الفعل منطلق وإيش يا أخوان؟ الدليل. وإذ لا دليل إذن لا فعل. وهذا معنى قولهم العبادة مبنى على التحريم، على التوقيف، على كذا. هذا كل معناه أن لا تتحرك في عبادة إلا بدليل. عندك دلالة أفادتك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه، آخر ينازعك بأنه يجوز المسح، قل له هاتي دليلك. هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم مسح لنمسح. لكن عندنا أدلة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فنمسح على الخفين. وقد استقر الإجماع على وجوب غسل القدمين. وأما ما جاء عن علي وابن عباس وأنس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين فقد حفظ عنهم أنهم رجعوا عنه. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى فيما أخرجه سعيد بن منصور في سننه أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، ولا آخر من أهل العلم إلى القول بالنسخ، أي أن المسح كان موجودا ثم نسخ. وبهذا قال ابن حزم. ولم يثبت على مسح القدمين سوى الشيعة والروافض محتجين بظاهر قوله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين على قراءة الخف. قول ثم غسل كلتا رجليه هذا محمول على تقديم اليمنى على اليسرى، ويستأنس بهذا الخبر على مسألة المسح على الخفين في قوله فمسح عليهما، نحمل على نفس هذا المعنى أي مسح اليمين قبل الشمال، لأن اللفظ هنا قال ثم غسل كلتا رجليه، هل غسلهما جميعا؟ غسل اليمين ثم غسل الشمال. وكذلك في قوله فمسح عليهما أي مسح على اليمين ثم مسح على الشمال، وهذا هو الراجح عندي في هذه المسألة والله تعالى أعلم. والمشروع في غسل الرجلين أن يبلغ بهما إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في صفحتي القدم وهما داخلان في الغسل. قال ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ما يفعلون نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل في أفعال الصحابة. ومن هنا كانت أفعال الصحابة وأقوال الصحابة لها المحلة العليا في دين الله جل وعلا. فالأصل فيهم أنهم لا يقولون بالرأي ولا التشافي ولا الهوى رضي الله عنهم أجمعين. فإذا قال أحدهم قولا ولم يخالف فيه من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا أو بعضا فقوله حجة على من بعده، فإن فعله وقوله دال على سبيل المؤمنين الذي أحال عليه الله جل وعلا في كتابه المبين. وهكذا كان أشراف الأمة من التابعين والأئمة المهديين إذا وجدوا قولا لصحابي تركوا أقوالهم لقوله، وإن كان هو من هو في العلم والفضل والجلالة. هذا مالك إمام دار الهجرة بنى فقهه أو عامة فقه على فقه من يا إخوان؟ عبد الله بن عمر. وهذا الشافعي على جلالته وعظيم منزلته وقدره حتى كان أحمد يجله ويبجله ويعظمه، ذكر في الرسالة أنه إذا جاء القول عن ابن عمر ترك قوله لقوله مباشرة. والآن تجد أقواما يأتي القول عن ابن عمر وعن ابن عباس وربما فوق ذلك عن أبي بكر وعمر ويقولهم رجال ونحن رجال، والحجة الكتاب والسنة فقط، ونحن نفهمهم يفهمون، وكذا وكذا وكذا، والله المستعان. وهذا إنما هو نوع من الانتصار للرأي، وهو نوع من الكبر المبطن، نسأل الله العافية والسلامة. لأن آخية هذا القول يرجع إلى تعظيم قوله ورأيه. فأنت عندما تسأله هذا القول من قال به يقول لك قال به فلان، وهو لا يحتج بفلان حقيقة، هو يريد أن يعظم قوله بأن فلان قال به، فعاد الأصل إلى تعظيم قوله في مقابلة قول من الآن؟ الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من الخذلان. قوله توضأ نحو وضوء هذا، اختلف العلماء في متى فرض الوضوء على أقوال. قيل بالمدينة وهذا لا دليل عليه، وقيل بمكة حيث فرضت الصلاة وهذا قول أكثر المحققين. للأحاديث المتقدمة إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وحديث أبي هريرة إن الله لا يقبل صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ، دل على أن الوضوء كان قرينا للصلاة، والصلاة فرضت أين؟ بمكة. وقيل كان الوضوء مندوبا بمكة ثم صار واجبا بالمدينة، وهذا أيضا لا دليل عليه. الراجح أن الوضوء فرض حيث فرضت الصلاة، ويتعين الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، فالمسألة فيها خلاف، يتعين عند تعين القيام إلى الصلاة، يعني متى يتوضأ العبد؟ إذا سمع الأذان، أم بمجرد دخول الوقت مثلا، أم إذا سمع الإقامة؟ نقول يتعين عليه إذا تعين قيامه إلى الصلاة، هنا يجب عليه أن يتوضأ، وظاهره أنه عند الإقامة، لأن هذا هو الوقت الذي يلزم به العبد أن يأتي إلى الصلاة. سيأتي معنا فضيلة التبكير للمساجد، التبكير إلى الصلاة وما يتعلق بذلك، لكن الآن نتكلم عن متى يتعين أن يقوم الإنسان ليتوضأ. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم يا إخوان، ما تقدم من ذنبه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يشمل حتى الكبائر، وقال بهذا ابن حزم انتصله ابن تيمية، ولكن هذا القول عندي مرجوح، والراجح عندي مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة على أن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر، فيوم الجمعة إلى الجمعة. فقوله ما لم تغشى الكبائر دال على استثناء الكبائر، فهي تحتاج إلى توبة خاصة. أما الأحاديث العامة التي يحتج بها في مثل هذا المقام، فالذي يظهر لي أنها لا تنتهض إلى هذا المعنى، والله أعلم. قوله نحو وضوء هذا، النحو المقصود به هنا المثل، أي مثل هذا الوضوء، ففيه فضيلة الوضوء ثلاثا على غيرها من أنواع الوضوء، وفيها دليل للقائلين بعدم مشروعية التسمية في الوضوء، لأن عثمان لم يذكر تسمية هنا رضي الله عنه، ولا يوجد حديث صحيح أصلا في إثبات التسمية في الوضوء. سيأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله تعالى. ولهذا لو قال قائل: من أراد أن ينال هذا الأجر ورد في حديث عثمان فعليه أن يتوضأ بلا تسمية، لكان قولا قويا، بل لكان مصيبا في ذلك. قال: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. ذهب جماعة من أهل العلم لأن المراد به انتفاء حتى العارض غير المستقر، ونحن نرجو أن لا يكون كذلك، هذا شديد، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود به العارض المستقر، العارض المستقر يعني يخطر بك خاطر وتسترسل معه، تمضي وتسرح في أودية الحياة الدنيا من زوجة وولد أو بيع وشراء أو تفكير نحو ذلك، تسترسل مع هذا، هنا تقول خرج من هذا الفضل. أما إذا جاءك العارف فدافعته فهذا لو حظ من قول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. جرب لتعرف عظمة هذه المسألة. بعض الناس يقول: هذا أجر كبير على عمل يسير. نقول: جرب لترى هو يسير أم ليس بيسير. جرب أن تكبر من تكبيرة الإحرام ثم تبقى في صلاتك منتبها لكل ما تقول، خاشعا في ذكرك، في ركوعك، في سجودك، في دعائك، في تلاوتك، إلى السلام، ما يخطر عليك شيء من عارض الحياة الدنيا. جرب لترى عظمة هذه المسألة ولماذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذا الأجر. فنأخذ من هذا الحث على إفراغ الوسع والجهد في الخشوع في الصلاة. هذه عطايا يعرضها الشارع لرفع الهمم وشحذها لتحقيق هذه المعاني الكبيرة العظيمة الجليلة. ومثل هذا كثير في كتاب الله عز وجل. الله تعالى عندما يذكر لنا الجنة ويذكر لنا أوصافها ويذكر لنا سور العين وأوصاف سور العين وما يتعلق بالجنة، لماذا؟ لترغب النفوس في طاعة الله تعالى وفي رضوانه جل وعلا ونيل جنته. وكذلك إذا وصف النار للتحذير منها والتنفير عنها وعن أفعال أهلها. هذا منه في هذا المقام هنا: لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كم عندنا من الصغائر وكم عندنا من الآثام والخطايا التي تتجاوز الصغائر لكنها لا تبلغ مرتبة الكبائر، هذا كثير يا إخوان. فكم نحن بحاجة إلى مثل هذه الركعات، ويا حبذا لو اقترن معها وقت فاضل كركعتي الضحى مثلا، اجتهد مثلا تصلي ركعتين حينما ترمض الفصال وهو قبل الظهر تقريبا بساعة ونحو ذلك، وهذا وقت انشغال للناس عن الصلاة والذكر، فأكثر الناس تجدهم في دوامة الحياة الدنيا. هذا تذكر ربه وقام يصلي بين يديه ركعتين واجتهد أن لا يحدث فيهما نفسه. على كل الركعتان هنا مطلقتان، ولكن فقط أردت أن ألفت الانتباه إلى أهمية ركعتي الضحى، وهي من السنن التي زهد فيها كثير من الناس إلا من رحم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح وعلى كل سلامة من ابن آدم. كم في ابن آدم من سلامة يا إخوان؟ كم من مفصل؟ 360 مفصل. على كل سلامة من ابن آدم صدقة، ففي كل تسبيحة صدقة، وتسبيرة صدقة، وتهليل صدقة، والمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزي من ذلك كله ركعتان يركع المرء من الضحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأرقم المسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وفي الحديث إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا. وفي الحديث إثبات أن المتقي ليس هو المعصوم من المعاصي، وإنما المتقي هو الرجاع الأواب إلى الله عز وجل، يرجع الله من قريب إذا تذكر ربه جل وعلا، استغفر وتاب وأناب، وإذا ذكر تذكر، وإذا وعظ التعظ، وإذا أذنب استغفر. وفيه معنى قوله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فالإنسان إذا فعل السيئات فعليه أن يكثر من الحسنات مقابلتها، مع التزام الاستغفار والتوبة النصوح لله جل وعلا، والله يتوب على من تاب. قال المؤلف عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فدعا بتور من ماء. التور فسره المؤلف هنا بقوله: شبه الطست أو الطست، يعني إناء صغير، ففيه دليل على تقليل ماء الوضوء. وأكثر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به المد، ويسمى المكوك كما في بعض روايات مسلم. والمد هو جمع كفي الرجل المتوسط الخلقة، هذا هو المد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمقدار هذا، وهذا الآن ما يكفي لغسل الكفين الآن، فالله المستعان. فلو حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي مد، أما ثلث مد الرواية فيها ضعف. قال: فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تعليم الناس بالقدوة العملية، في ضرب الأمثلة للتقريب للأفهام، وفي أهمية أهل العلم في الناس، وفي منزلة الصحابة عند التابعين، وأنهم من القدوات الذين يقتدى بهم ويفزع إليهم عند اختلاف الناس، كما تحفظون في حديث جبير المشهور لما اختلف الناس في القدر وفق لهم من؟ عبد الله بن عمر، فبين لهم خبث القدرية، وبين لهم ما هو المشروع في الإيمان بالقدر. وفي قوله وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتقدمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يتبعون ويطبقون ويهدون الناس إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل، أنهم إنما يعلمون الناس سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويسيرون في الناس بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالأصل أنهم لا يخالفون ذلك. ولأن تعرفون في قصة المرأة التي جاءت تنكر على عبد الله بن مسعود، وخبر في الصحيحين لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصلة، فالمرأة ماذا قالت؟ إني أجد بعض ذلك على بعض أهلك. فقال: انظري. فذهبت ونظرت فلم تجده. قال: أما إنه لو كان أو كما قال لم نجامعها. الصحابة ما يخالفون هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يخالفون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فأكفأ على يديه من التور. هذه مرة أخرى لاحظ، ما غمس يديه في الإناء، أكفأ أمال وأخذ منه ولم يغمس يديه في الإناء، تأكيد لهذا المقام يا إخوان. قال: فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، جاء في رواية عند البخاري مرتين. قال: ثم أدخل يديه في التور بعد أن غسلهما في الخارج ثلاثا، أدخل يديه في التور، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفة. فأثبت المضمضة هنا كذلك، وصفته أن تأخذ الماء غرفة بيدك وتضع بعضه في فمك والباقي في أنفك، وتستنشق وتستنثر ثم تتمضمض وتمج ما في فمك بالغرفة واحدة، تكرر هذا الفعل كم مرة؟ 3 مرات. وهذا أصح حديث ورد في كيفية المضمضة والاستنشاق. قال: ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه 3، ثم أدخل يده فغسلهما 2 إلى المرفقين. هذه أحد صفات الوضوء، أن يقتصر في الغسل للمرفقين 2 فقط. وفي حديث عثمان كم يا إخوان؟ 3 مرات. هنا في حديث بلاد بن زيد 2. إذن هذه صفة أخرى. فمن أراد أن يتوضأ فعليه أن يستحضر أي نوع من أنواع الوضوء يريد أن يفعل. فهذا أكمل في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يتوضأ كيفما اتفق، ربما غسل كفيه 3 ثم يتمضمض ما تيسر، ثم يغسل وجهه 5 أو 6 أو 7 مرات، ثم إلى المرفقين 2، وهكذا. يعني كيفما اتفق ينوع كما يشاء. وأقصى شيء في الوضوء أن يكون 3. قد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: الوضوء 3 3، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. جاءت زيادة، فمن زاد أو نقص، أو نقص هذه شاذة. وليس في حديث عمرو بن شعيب ما ينكر، لأن عامة الأحاديث مؤيدة لهذا المعنى. فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز 3. فعلمنا أن هذا هو توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن من تجاوزه وتعدى فقد أساء وتعدى وظلم. قال: ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 واحدة، ثم غسل رجليه. أدبر بهما، أقبل بهما وأدبر، أفاد هذا التعميم. وهذا كما تقدم عام في النساء والرجال، ولا دخل لقصات الشعر والتسريحات في ذلك. يقبل ويدبر الإنسان في وضوئه. بعض الناس إذا كان يعني ذاهب إلى مناسبة ونحو ذلك قد سرح شعره، يأخذ الماء ويمسح بالأجناب فقط لكي لا يعني تفسد عليه قصة الشعر أو الديكور الذي فعله، وهو في النساء أكثر. فإذا كان في ذلك مشقة يتوضأ ثم تصفف شعره أو تصفف شعرها. قال: 1 واحدة، وهذا هو المحفوظ في المسح على الرأس مع الأذنين 1 واحدة. والأحاديث الواردة في المسح 3 لا تخلو من علة. وهذا أصح حديث أيضا في صفة مسح الرأس وعدد المسح. هذا أصح حديث في الباب، ولا ينبغي أبدا يقابل بأحاديث مختلف فيها وبعضها صريحة الضعف. فلا نتجاوز في مسح الرأس أكثر من 1 واحدة مع الأذنين. قال: ثم غسل رجليه، تقدم معناه يغسل اليمين ثم الشمال. قال: وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه ثم حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. بدأ من مقدم الرأس من ناحية الناصية، من أطراف الشعر من ناحية الوجه، إلى أن بلغ إلى قفاه ثم ردهما إلى مكانه الذي بدأ منه. هذا هو التعميم الوارد. قال: وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. الصفر النحاس، والتور تقدم معنا أنه شبه الطست. فجاءت روايات أفادت أن من طريقة المسح كذلك أن يبدأ من قفاه إلى مقدم رأسه ثم يعود إلى قفاه 1 أخرى، ولكن مذكور في الباب هنا أصح وأكثر. فإذا لبس الإنسان عمامة شرع له أن يفعل مثل ما يفعل برأسه، أن يعمم العمامة بالمسح، وما ظهر من الشعر من ناحية الناصية أو القفا يمسحه كذلك. ولا يشترط في المسح على الإمامة ما يشترط للخفين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فائدة: الوضوء شرط لكل صلاة، ولا فرق بين صلاة وأخرى، فهي شرط في الصلوات الخمس وفي النوافل وفي الاستسقاء وفي الخوف وفي الخسوف والكسوف وغير ذلك من صلاة الجنازة. إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري في صلاة الجنازة أو الجنازة، قالوا بأنه لا يلزم لها الوضوء، وهذا قول مرجوح. واختلفوا في من صلى بلا طهارة عامدا. ذهب الجمهور إلى بطلان صلاته مع إثمه ولم يقولوا بكفره، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن هذا الفعل كفر بالله عز وجل. تقدم الإشارة إلى هذا المعنى في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث أفاد مشروعية التيمم في هذه الأمور، وفي الجملة التيمم محمود لقولها وفي شأنه كله. ذهب الجمهور إلى أن التيمم مستحب، والراجح إيجابه، لأن الوصف بالإعجاب لا يدل على الاستحباب على كل حال، فقد ذكر في الخبر التنعل، وقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا انتعلت فابدأ باليمين وإذا نزعت فابدأ بالشمال، وهذا على الإيجاب. فالإعجاب بالشيء لا يدل على درجة حكم ذلك الشيء في الشرع، تعجب بالشيء قد يكون ركن، تعجب به قد يكون فرض، قد يكون مستحب، قد يكون واجب. فالإعجاب ليس دليلا على تحديد درجة حكم ذلك الشيء في شرع الله عز وجل. ترجله أي تسريح الشعر، إذا أردت أن تسرح شعرك تبدأ باليمين، إذا الترجيل المقصود به تسريح الشعر. فالمشروع للذكور والإناث إذا أرادوا تسريح شعورهم أن يبدأوا بالناحية اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في حلاقة الشعر تبدأ في حلاقة الشعر بالشق الأيمن قبل الأيسر. قوله وطهوره هذا هو الشاهد، ويدخل في هذا التطهر من حيث الأصل والأواء الأكبر كما سيأتي معنا. وفي شأنه كله شأن نكرة أضيفت إلى معرفة وهي الهاء أفادت العموم، وأكد ذلك بقوله كله وبقولها كله. وقد جاءت رواية عن الإمام أحمد بإيجاب التيمم في الوضوء، ذكر ابن مفلح عنه، ويحتج لهذه الرواية بما رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بميامنكم، بينما ذهب الجمهور إلى الاستحباب، والراجح الإيجاب. فالحديث كله دال على التيمم، والحديث والآيات آمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سئل أحد أهل العلم عن رجل يتعمد أنه كلما توضأ يغسل الشمال قبل اليمين، ماذا سيقول؟ بدعة، لأن خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حديث نعيم يحتاج إلى وقت، فنرجع الحديث عنه إلى الغد بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.